تدبر. تأتي الآن أمور التخفيف، ولذلك أمر الله تعالى بها في بداية هذه السورة، واستبعد من جهله أن يعيد الله تبارك وتعالى خلقه، فأخذ بعض أهل العلم منها إعجاز الله تعالى في كتابه ببيان ذلك في هذه الآية. لذلك وصف الله تعالى هذا اليوم بأوصاف عظيمة، فما أعظم الله عز وجل الذي جعل لك قوتا وجعل قوتا لمن تقتات به، فإن أهل السعادة ميسرون لطريق أهل السعادة، وإن أهل الشقاء ميسرون لطريق أهل الشقاء. لو لم ينزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته. أربع مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي الكرام، ما زال الحديث متواصلا في تفسير كلام المنان جل وعلا لبيان معاني القرآن الكريم، والمسلم بحاجة إلى أن يعرف معاني كلام الله تبارك وتعالى. وقد سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بهذا الكتاب وبين لنا لفظه ومعناه، فنحن يجب علينا أن نبحث عن المعاني التي ربما غمض فهمها علينا نظرا لبعد الناس عن مواطن اللغة العربية وعن مضان هذا الكلام. لأجل هذا كان لزاما على المؤمن أن يعرف خطاب الله تبارك وتعالى إليه ليقوم بعبادة الله على الوجه الأكمل، كما أن الله عز وجل أمر بترتيل هذا القول وهذا الكلام الذي هو أفصح الكلام وأعظم الكلام وأصدق الحديث، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. سورة النازعات، هذه هي السورة التي سنتحدث عنها في هذا اللقاء، وسنواصل حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى لبيان معاني كلام الله جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى في بداية هذه السورة: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. هذه إقسامات من الله عز وجل، وقد مر معنا في دروسنا السابقة أن لله أن يقسم بما شاء من خلقه، وأن يقسم بنفسه العظيمة، وليس للمخلوق إلا أن يقسم بربه تبارك وتعالى. فالإقسام هنا جاء في قول الله تعالى: والنازعات غرقا. وقد اختلف المفسرون في معنى النازعات، فقيل هي الملائكة تنزع أرواح الموتى، سواء كان المقصود بهم الموتى من الكفار أو من المؤمنين، وخصها بعض المفسرين بأرواح الكفار، وهي تنزع أرواح الكفار نزعا بقوة، ولهذا قال: والنازعات غرقا، أي تنزعها بقوة وشدة، فهم في ضيق ونكد وشدة. وقال بعضهم: بل المقصود بها النازعات، أي الملائكة تنزع أرواح الموتى عموما، سواء كان الميت كافرا أو مؤمنا. وقيل المقصود غير ذلك، فقال بعضهم المقصود بها الرياح، وقال بعضهم المقصود بالنازعات النجوم، وقال بعضهم غير ذلك مما ذكر أهل العلم في هذا المعنى. فقال بعضهم هي الريح، وقال بعضهم هي الملائكة، واختلفت آراؤهم في ذلك. ولكن أكثر المفسرين على أن المقصود بها إقسام من الله تبارك وتعالى بملائكته، وهي تنزع أرواح الموتى. لأجل هذا جاء جواب القسم فيما سيمر معنا بعد قليل في قوله تبارك وتعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يقولون، إلى قوله تبارك وتعالى: إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ولأجل هذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن جواب القسم هو ذكر الحساب والمعاد، وما ذكر الله تعالى في الآيات التي أسلفت ذكرها. وقال بعضهم: بل المقصود إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي أن الإقسامات الواردة هنا، سواء ما ذكره المفسرون أن المقصود بها الرياح، أو أن المقصود بها الملائكة، أو النجوم أو غير ذلك، المهم أن هذه إقسامات على تحقق وقوع القيامة ووقوع البعث والحساب، أو على أن في ذلك عبرة لمن يخشى. فسواء كان جواب القسم هذا أو هذا، فالمقصود أن هذه إقسامات لتحقق وقوع الجزاء والحساب. فإذا قلنا بأنها الملائكة، فيكون المعنى والنازعات غرقا، الملائكة تنزع الأرواح، الملائكة تنزع الأرواح، فتنزع أرواح الموتى بقوة وشدة في نزع، ومن قوة هذا النزع تغرق الأرواح في نزعها حتى تخرج الروح بقوة وشدة فيجازى العبد بأعماله. ولأجل هذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود بها الملائكة تنزع أرواح الكفار، ثم قالوا والناشطات نشطا، أي هي الملائكة تجذب الأرواح بقوة ونشط. فقال بعض المفسرين المقصود هنا أرواح المؤمنين، فإنها تنشط عند نزعها، فيكون النزع في حقهم خفيفا بخلاف النزع الذي يكون في الآية التي قبلها يكون شديدا على أرواح الكفار والمشركين. فقال بعضهم المقصود أرواح المؤمنين، وقيل المقصود جميع الأرواح، أرواح المؤمنين والكفار، فهي تنزع بقوة ونشط. والسابحات سبحا، أي المترددات في الهواء من الملائكة، وقيل بل السابحات سبحا هي الملائكة تنزع أرواح المؤمنين، فأرواح المؤمنين كأنها تسبح من شوقها إلى الله تبارك وتعالى. ولأجل هذا قال بعض المفسرين هي أرواح المؤمنين كأنها تسبح في الماء، وقيل كأنها تسبح في الهواء لسهولة خروج روح المؤمن. ولذلك فإن روح المؤمن تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، وأما روح الكافر فالملائكة تجذبها بقوة كما ينتزع السفود من الصوف المبتل بالماء. وهذا يؤيد قول من قال إن المقصود بالنازعات هي الملائكة تنزع أرواح الكفار، والناشطات الملائكة تنزع أرواح المؤمنين. ولأجل هذا تعددت أقوال المفسرين في معنى الناشطات، فقال بعضهم هي أرواح المؤمنين تنشط فتقفز إلى لقاء الله قبل أن تنزعها الملائكة، وقيل هي أرواح المؤمنين من سرعتها إلى الله تبارك وتعالى تسابق، وقيل هي الأفلاك الموجودة من النجوم والسماء، من النجوم والشمس والقمر، وكل في فلك يسبحون. فجاء من هذا المعنى قول السابحات، وقيل هي الملائكة المترددة في السماء صعودا ونزولا بأمر الله تبارك وتعالى. فالسابقات سبقا، السابقات لغيرها، فتبادر، المقصود أيضا بها هي الملائكة، فتبادر الملائكة لأمر الله تبارك وتعالى. وقيل بل الملائكة تبادر، السابقات سبقا أي الملائكة تبادر وتسبق الشياطين في إيصال وحي الله تعالى إلى رسله قبل الشياطين، يعني قبل أن يسترق مسترق السمع شيئا من الوحي. فالسابقات سبقا، وقيل هي أرواح المؤمنين تسابق إلى لقاء الله عز وجل، وقيل هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الله تبارك وتعالى. قال فالمدبرات أمرا، فالمدبرات أمرا هي الملائكة الذين جعلهم الله تعالى يدبرون شيئا من أمور العالم، سواء أكان العالم العلوي أم العالم السفلي. هذه العوالم من الأمطار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات، ومن تنعيم أهل الجنة وتعذيب أهل النار، تبادر هذه الملائكة، فهي مبادرة إلى تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، ويكون المقصود أيضا بهذه هي الملائكة. إذن هذه الإقسامات كلها أيها الإخوة التي وردت جاءت إقساما من الله تبارك وتعالى بتحقق وقوع الجزاء والبعث، بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك. ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم متحدان، وأنه أقسم على الملائكة لأن الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة. فهذه أفعال الملائكة، متى يتحقق هذا في جواب القسم؟ قال يوم ترجف الراجفة، وهذا يوم القيامة، يوم القيامة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، الراجفة النفخة الأولى ثم تأتي النفخة الثانية. الأولى نفخة الصعق كما مر معنا في أكثر من موطن، وهذه نفخة البعث من القبور. فلذلك إذا نفخ في الصور بعثر ما في القبور، وخرج الناس للبعث والنشور، ويحاسب الله تبارك وتعالى الناس على ما قدموا من أعمال. في هذا اليوم قلوب يومئذ واجفة، قلوب العباد خائفة، وكل إنسان في هذا اليوم يخاف. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فالأرواح إذا بعثت في هذا اليوم ودبت في أجسادها فإنها تكون خائفة وجلة، فكل القلوب ترعد خوفا وفزعا. ولهذا مر معنا لا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هذه القلوب التي تخاف أيها الإخوة، والتي توجل في هذا الموطن، أبصارها خاشعة ذليلة منكسرة من شدة الموقف، فتكون القلوب من الخوف أذهلت، وكذلك الأفئدة فزعت، وغلب عليها كثرة التأسف، واستولت عليها شدة الحسرة في هذا الموطن. يقولون إذن هنا المقصود به أهل الكفر، يقولون إنا لمردودون في الحافرة، الذين ينكرون البعث والنشور في هذا اليوم يأتون وقد اسودت الوجوه وخافت القلوب وأظلمت الوجوه، كذلك أيضا خشعت الأبصار وذلت وجاءت حقيرة ذليلة خاضعة. لكن يقولون الذين كانوا ينكرون البعث والنشور في الدنيا، والذين عاشوا على شهواتهم وأنكروا يوم البعث والمعاد إلى ربهم، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئنا لمعادون إلى حالتنا الأولى. وقيل الحافرة الأرض التي يحفر لهم فيدفنون فيها، أئنا لمردودون في الحافرة، وهذا استفهام إنكاري مشتمل على غاية التعجب وغاية الاستغراب، فهم يستغربون بعثهم لأنهم كانوا ينكرونه، ثم يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أي هل سنعود مرة أخرى إلى الدنيا؟ أئذا كنا عظاما نخرة، يعني إذا أصبحنا عظاما بالية مفتتة أصبحت رمادا، أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، يعني أئذا أصبحنا عظاما نخرة بالية أنرد إلى الحياة بعد أن صرنا عظاما رميما؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يعني هم استبعدوا أن يبعثهم الله تبارك وتعالى ويعيدهم بعدما أصبحوا عظاما نخرة جهلا منهم، مثل الإنسان الذي أنكر أن يعيده الله تعالى بعد أن يصبح رمادا. لما أتى الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عظما وفتته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أتزعم أن الله يعيدني بعد أن أصبحت رمادا؟ ثم ذرى هذا الرماد. فذكر الله عز وجل أن هذا الإنسان الذي قتل ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، أنه سيعود مرة أخرى وسيعيده الذي أنشأه أول مرة. الإنسان الذي ينكر البعث والنشور يتحقق له في هذا اليوم أنه سيبعث مرة أخرى، كما ذكر الله تبارك وتعالى وبين ذلك فيما مر معنا في سورة ياسين. أيضا هنا بين الله تبارك وتعالى أن الإنسان سيعود مرة أخرى، لكن هم في هذه الآية يستغربون كيف يعودون إلى الدنيا بعد أن أصبحوا عظاما نخرة بالية، ثم يقولون تلك إذا كرة خاسرة، يعني إذا كنا سنعود إلى هذه الدنيا مرة أخرى هذه إذا كرة خاسرة، يعني أنها رجعة خاسرة لهم، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. بيّن الله عز وجل أن هذا الأمر لا يعجزه، وأن الإنسان كما خلقه الله تعالى يستطيع أن يعيده مرة أخرى، كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذا الإنسان الذي ينكر هذا الأمر ك كما قال الوليد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ويدخلك النار. فهذا الإنسان يستغرب، الكافر يستغرب. ما هي حجة الكافر في هذا الاستغراب؟ أنه ينظر إلى الأولين ويقول: أو آباؤنا الأولون، يعني أين آباؤنا الأولون الذين ماتوا لم يبعثوا وما شاهدنا أحدا منهم؟ فالله عز وجل هنا أخبر وقال: إنما هي زجرة واحدة عندما ينفخ في الصور فيخرج الناس من القبور يذرون التراب عن رؤوسهم، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. إذا هم أي جميع الخلائق بالساهرة، أي بوجه الأرض، إذا هم قد خرجوا من قبورهم فأصبحوا عيانا ظاهرين قياما على أقدامهم لرب العالمين، يجمعهم الله تبارك وتعالى ليقضي بين العباد بعدله ويجازيهم بفضله وعدله، يجازيهم بفضله وعدله. فمنهم من يرحمه الله ومنهم من يجازيه بأعماله، وما ربك بظلام للعبيد. إذن أيها الإخوة، هذا الإنكار من الكفار لهذا اليوم ليس مستندا على دليل، وإنما هو على ظن كاذب، واستغرابهم هذا ليس في محله. ولذلك يوم القيامة يعلمون أن هذا هو الحق، ولهذا يقولون: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم. فيتبين لهم الحق. فلما ذكر الله تبارك وتعالى أهوال القيامة بدأ يذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بأمور أخرى. هل أتاك حديث موسى؟ هذا استفهام على أمر عظيم متحقق وقوعه. هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك حديثه يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، أي بالمحل الأعلى، فكلمه الله تبارك وتعالى وامتن عليه بالرسالة. إذ نادى الله تعالى عبده ونبيه موسى عليه السلام بالوادي المقدس طوى، فكلم الله تبارك وتعالى موسى وأوحى إليه بكتابه تبارك وتعالى، وأنزل على موسى التوراة مكتوبة في الألواح. فأوحى الله تعالى إلى موسى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، عند جبل الطور. فأتى موسى عليه السلام وقال الله تعالى: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلما أتى موسى أمر الله موسى أن يخلع نعليه: واخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. ثم يلقي ما في يمينه فألقى ما في يده فإذا هي حية تسعى، ثم ضم يده إليه فأعطاه الله تعالى من الآيات، أصبحت تلك العصا آية من آيات الله تعالى لموسى عليه السلام، وأصبحت تلك اليد عادت يدا بيضاء من غير أذى ولا برص. ثم هذه العصا التي أصبحت أمام موسى كأنها ثعبان مبين، وأصبحت آية من آيات الله تعالى التي أيد بها موسى عليه السلام. ثم عاد موسى إلى قومه، أمر الله تعالى موسى أن يدعو قومه وأن يتجه مباشرة إلى دعوة فرعون حاكم مصر في تلك الفترة وفي ذلك الزمان، فرعون الذي تكبر وتجبر واستخف قومه فأطاعوه وقال: أنا ربكم الأعلى. وقال لهم: ما علمت لكم من إله غيري. وقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فتجبر وتكبر فأرسل الله تعالى إليه موسى. ثم انظروا أيها الإخوة كيف بدأ موسى بدعوة هذا الكافر الفاجر. الله تعالى يقول لموسى وأخيه هارون: وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولذلك لما ذهب أحد العلماء يعظ أحد الحكام وكان شديدا في وعظه عليه، قال: يا هذا إن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو خير مني. فقال له ولأخيه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا أدب لكل داعية إلى الله عز وجل أن يدعو بالتي هي أحسن، وأن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يبلغ الحق للناس، إن عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر، فأنت ما عليك إلا أن تبلغ الناس دين الله، والهداية بيد الله عز وجل، فتبلغ هذا الأمر كما أمر الله تبارك وتعالى، وتكون في تبليغك رحيما بعباد الله كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا قال الله تعالى لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، بلغ الغاية في طغيانه وعصيانه وكفره وشركه بالله تبارك وتعالى. وخطاب لطيف، خطاب لطيف جدا، لما يذهب إلى موسى تأتي بهذا الخطاب الجميل اللطيف: اذهب إلى فرعون. لما ذهب موسى إلى فرعون يأتي بهذا الخطاب: اذهب إلى فرعون إنه طغى. كيف يكون هذا الخطاب؟ فقل هل لك إلى أن تزكى. تأمل سبحان الله العظيم كيف يكون هذا الخطاب، لعله يتذكر أو يخشى. ومعنى الكلام أن يأتي موسى بهذا الأدب وبهذه اللطافة، وإن كان الرجل بلغ غاية الكفر والطغيان، لكن الكلام اللين هو الذي يشرح الصدور ويلين الطباع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق مطلوب خاصة في دعوة الخلق، فينقاد الناس إليك برفق، بطيبة، بانشراح صدر، فيقبلون الحق منك. وأما إذا أتيت بقوة وعنف كما قال الله عز وجل لأكرم خلقه وأفضل رسله وأنبيائه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فتأتي بهذه الآداء. فلما أرسل الله تعالى موسى إلى فرعون مع أنه أخبر أن فرعون بلغ الغاية في الطغيان والكفر، ولكن مع هذا لعله يتذكر أو يخشى، إذن ماذا تقول؟ قال: فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني هل لك في خصلة حميدة وصفة جميلة تزكو بها نفسك وتزكو بها أعمالك أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى، فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني هل لك في أن تطهر نفسك وتبتعد عن الطغيان، وأهديك إلى ربك فتخشى، أي أدلك، لأن الهداية أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهذه يستطيعها العباد، وهي بيان الحق للخلق، وهداية توفيق وإلهام، وهي خلق الإيمان في قلب العبد، وهذه لا يستطيعها إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك استدل أهل العلم على الهداية الأولى، هداية الدلالة والإرشاد، بقول الله تبارك وتعالى هنا: وأهديك إلى ربك فتخشى، وأيضا بقول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما الهداية الأخرى التي هي خلق الإيمان في قلب العبد، والتي لا يستطيعها إلا الله تبارك وتعالى، فهذه لا يقدر عليها أحد إلا الله عز وجل. واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيتبين بهذا المعنى أيها الإخوة أن الإنسان عليه أن يبين الحق. ولذلك نوح عليه السلام وهو أول رسل الله إلى أهل الأرض ومن أولي العزم من الرسل، ما استطاع هداية ابنه وزوجه فمات على الكفر. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن ما استطاع هداية أبيه فمات أبوه على الكفر. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل وأشرف الخلق على الإطلاق ما استطاع هداية عمه أبي طالب ولا عمه أبي لهب. إذن الهداية بيد الله عز وجل. أتى أناس من أسقاع الأرض يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمه الذي عاش يدافع عنه 10 سنين لم يؤمن به. وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن على أن لله الكمال المطلق والقدرة الكاملة، وأن الخلق فيهم النقص والعجز حتى ولو كانوا أنبياء، فهم بشر لا يملكون شيئا من أمر الكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. كما أنهم لا يعلمون الغيب، لأن علم الغيب بيد الله تبارك وتعالى، وإنما يأتي بهذا الأسلوب الرفيق لعله يتذكر أو يخشى. وأهديك إلى ربك فتخشى، أدلك على الصراط المستقيم، وأبين لك مواضع رضاه مما أوحاه الله إلي، ومواضع غضبه وسخطه مما أوحاه الله إلي، فتخشى أي فتعمل عملا صالحا تتقي به عذاب الله تبارك وتعالى، وتستقيم على هذا المنهج. طبعا فرعون امتنع عن الاستجابة لدعوة موسى عليه السلام، قال الله عز وجل فأراه الآية الكبرى. فأراه الآية الكبرى، هذه أراه جنس الآية الكبرى، لأن الله تعالى أرسل موسى بآيات، بتسع آيات بينات، فأتى لفرعون بآيات متعددة. فقول الله تعالى فأراه الآية الكبرى أي جنس الآية الكبرى، ولأجل هذا لا يتنافى مع تعدد الآيات التي ألقيت والتي أعطيها موسى عليه السلام. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، وغير ذلك من الآيات، الجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، نجاة قوم موسى كذلك، هلاك فرعون أيضا آية للقوم، ما أتاهم به من الوحي، ما أتاهم به من الرسالة، ما أتاهم به من التوراة مكتوبة في الألواح. بل إنهم حتى لما ذهبوا مع موسى ولم يستجيبوا للأمر أهلك الله بني إسرائيل، بل خيرت بني إسرائيل 70 رجلا الذين خرجوا مع موسى عليه السلام. فدعا موسى ربه تعالى بعد أن أهلكهم فأحياهم الله عز وجل مرة أخرى، فقاموا ينظرون، رفع الجبل فوقهم كأنه ظلة، آيات عظيمة أيد الله بها موسى عليه السلام، لكن بني إسرائيل في كل مرة يعودون إلى كفرهم والعياذ بالله. الآيات كانت واضحة أمام فرعون، لكن كذب بالحق وعصى الأمر، ثم أدبر يسعى، يعني أدبر وتولى يجتهد في تكذيب موسى، أنا خير منه، يقول في الآية الأخرى أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. طبعا هذا القول لفرعون لأن موسى عليه السلام وهو صغير تربى في بيت فرعون، ثم لما كبر قليلا رأى فرعون فاقترب موسى من فرعون فضرب فرعون على وجهه، فغضب فرعون وهم بقتله، فقالوا إنه ما زال طفلا صغيرا لا يفرق بين التمرة والجمرة، فقال اختبروه، فوضعوا له تمرة وجمرة، فإن أخذ التمرة قتلته وإن أخذ الجمرة تركته. فأراد أن يأخذ التمرة، يقول المفسرون فأرسل الله تعالى جبريل عليه السلام فضرب كف موسى فوقعت على الجمرة، وبسرعة وضعها في فيه فأثرت في لسانه، ولهذا قال موسى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وفي هذا بيان أيها الإخوة أن موسى عليه السلام نفع أخاه، ولهذا جاء في الحديث ما نفع أحد أخاه كما نفع موسى أخاه، ما زال به حتى أصبح نبيا، وما زال موسى يدعو ربه تعالى أن يجعل أخاه معه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. فأتى امتنان الله تبارك وتعالى على موسى، ومن امتنان الله على موسى ونسأل الله تعالى من فضله أن الله من على موسى بمحبة، قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولتصنع على عيني، يصنع تحت نظر الرب عز وجل وحمايته وكلئه ورعايته وتوفيقه وتسديده وحفظه. الأمر الآخر أن هذا المعنى وألقيت عليك محبة مني أنه ما نظر أحد إلى موسى إلا أحبه، إلا ما كان من كفر فرعون والعياذ بالله. فالمعنى هنا أيها الإخوة الكرام أن فرعون أدبر يسعى ويبحث عن ما يكذب به موسى عليه السلام، ويبحث عن ما يعاند به الحق ويرد به هذا الأمر العجيب الذي جاء به موسى من أمر الله تبارك وتعالى. ما الأساليب التي اتخذها فرعون؟ قال فحشر فنادى، حشر جنوده فنادى الخلق الموجودين من قومه فقال أنا ربكم الأعلى. أذعن القوم جميعا لأنه استخف قومه فأطاعوه وأقروا بباطله لأنهم يخافون منه، قتل الرجال واستحيا النساء، وكان القوم من بني إسرائيل في زمان فرعون خدما عندهم وكان يقتل من يشاء، فقتل الرجال واستحيا النساء إلى غير ذلك مما فعل في القوم، ويزعم أنه ربهم الأعلى. يقول إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. طبعا قبلها نادى القوم ودعا القوم وجاء بالسحرة، والآيات التي معنا يا إخوتي الكرام هي آيات جامعة لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. فجاءت قصة فرعون في أكثر من موطن، في سورة الأعراف، في سورة الشعراء، في سورة الأنبياء، في غيرها من السور، في سور القرآن الكريم مجملة، وتأتي هنا إجمالا وإشارات إليها فقط. ولهذا أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن موسى عليه السلام، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم كاد القرآن أن يكون لموسى عليهما الصلاة والسلام. فالمعنى هنا أن فرعون كذب، فجاءت اختصار الآيات أنا ربكم الأعلى، قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وفرعون دعا قومه وجمع السحرة وقال السحرة لعلنا نجتمع جميعا ونتبع فرعون. فلما اجتمعوا جميعا ونادى فرعون وحدد مع موسى يوم الزينة، يوم العيد يجتمعون، فالسحرة استأذنوا موسى أتلقي أم نكون أول من ألقى. قال أهل العلم إن هداية الله تعالى لهؤلاء السحرة بسبب تأدبهم مع نبي الله موسى عليه السلام. كذلك أيها الإخوة الأدب مع الله عز وجل فيه فائدة عظيمة، فكل من يخاف الله ومن يتقي الله ومن يعمل بأوامر الله سيجد من الله توفيقا وتسديدا لا يجده غيره من البشر. فكلما كنت تخشى الله وتتقي الله كلما وفقك الله. وقد مر معنا هذا المعنى جليا في قول الله عز وجل عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أن الله تعالى هدى الجن الذين حضروا لاستماع القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، هداهم الله تعالى لتأدبهم مع الله، فنسبوا الخير إلى الله ونسبوا الشر إلى مجهول، قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فجعلوا الفاعل مجهولا، وهذا يسمى الفعل المبني للمجهول، أم أراد بهم ربهم رشدا ونسبوا الخير إلى الله. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فالشر لا ينسب إلى الله عز وجل، وإن كان الله هو الذي يخلق الخير والشر ويقدر الأمور جميعا وبيده مقاليد الأمور، لكن لا ينسب الشر إلى الله عز وجل تأدبا معه. فالسحرة هنا ألقوا حبالهم وعصيهم ثم ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فآمن السحرة جميعا وسجدوا لله تبارك وتعالى. هنا أسقط في يدي فرعون ثم أراد إهلاك موسى، والقصة العظيمة في إغراق فرعون، هلك فرعون وأغرقه الله تبارك وتعالى وجعله عبرة للعالمين. لما أراد الله إهلاكه ورأى أنه هالك قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله تعالى يقول الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لم يقبل الله عز وجل إيمان فرعون في هذه الحالة، لأن الله تعالى يقول كما في سورة النساء وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. يعني أسباب عدم قبول التوبة سببان. السبب الأول أن يقولها في ساعة الاحتضار، فعندما يتأكد الإنسان من موته فيقول التوبة ويؤمن، هنا لا تقبل منه التوبة. عندما يتأكد الإنسان وهو في ساعة الاحتضار أن هذه ساعة وفاته ويؤمن أو يتوب، لا تقبل توبته في هذه الحالة. والأمر الآخر أن يموت كافرا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب كلمة أحاج لك بها عند الله قل لا إله إلا الله، وهذا في حال الغرغرة لأبي طالب، فقال أهل العلم هذا خاص بأبي طالب لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة واسرح وقر بذاك منك عيونا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. طيب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقول أجد نفسي لا ترغب في مفارقة دين عبد المطلب، فمات على دين الآباء والأجداد، مات كافرا، فهو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، يضع له شراكان من نار، فهو لا يخرج من النار أبدا لأنه مات على الشرك. لكن كانت هذه الحالة أنه لو آمن في هذه اللحظة لقبل الله إيمانه إكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والله يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا أحد يعترض على قضائه. أما فرعون هنا فحاول أن يؤمن ولكن الله لا يستجيب له وجعله عبرة لمن يعتبر، ففي هلاكه، في هلاكه، في قول الله عز وجل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي جعل الله عقوبته دليلا وزاجرا ومبينا لعقوبة الله في الدنيا والآخرة. الأمر الآخر فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، الآخرة الكلمة الأخرى والكلمة الأولى، لما قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله تعالى بالأمرين فعاقبه بهما، لأن الله يمهل ولا يهمل، فأمهله وأمده. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، فأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فإن من يخشى الله عز وجل هو الذي ينتفع بالآيات، فإذا رأى عقوبة الله عرف أن الله شديد العقاب وانزجر وتاب وعاد إلى الله تبارك وتعالى. فيقول الله عز وجل مبينا دليلا واضحا لمنكر البعث ومستبعد إعادة الله للأجساد، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. هذه كلها دلائل تدل الخلق على الخالق. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ تأمل في خلقك وفي هذه السماء التي ثبتها الله تعالى في مكانها بغير أعمدة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. إذن هذه السماء العالية، هذا الجرم العظيم الهائل القوي المرتفع الباهر الخلق بغير أعمدة، الله الذي بناه، هل أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها، السمك الجرم الصورة، رفع سمكها فسواها بإحكام باهر وخلق دقيق لا ترى فيها شقوق. فتتأمل في هذا الخلق الهائل وتتعجب من قدرة الخالق. عند ذلك هذا الخلق الذي يحير العقول ويظهر الألباب، اسمع ماذا فيه. لما رأيت السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها، أظلم الليل، فالظلمة عمت جميع أرجاء الأرض، جميع أرجاء السماء، فترى النجوم الزاهرة لكن أظلم الليل، فأظلم وجه الأرض. لما أظلمت السماء قال أغطش ليلها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أغطش الليل، أمد الليل بالظلام فأظلم وجه الأرض، وأخرج ضحاها فأظهر فيها النور، فأتى بالشمس وانتشر الناس في الأرض يذهبون إلى مصالح دينهم ودنياهم، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها أي بعد خلق السماء دحاها، أي أودع في الأرض مكنونها وأودع في الأرض منافعها. وفسر ذلك بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. الجبال أرساها أي ثبت بها الأرض، فدحي الأرض جاء بعد خلق السماء كما هو نص الآية. أما خلق الأرض، أما خلق نفس الأرض فتقدم على خلق السماء، كما قال الله عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى أن قال الله عز وجل ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. إذن خلق السماء بعد خلق الأرض، فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام، والأرض الغبراء الكثيفة وما فيها من ضروريات الخلق، لابد أن يبعث الخلق المكلفين ليوم يجازيهم على أعمالهم. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أي أظلم هذا الليل، فجعل الليل مظلما لجميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض، وأخرج ضحاها أظهر فيها النور العظيم، وأتى بالشمس فأضاءت للخلق، فانتشر الخلق في أعمالهم يكسبون أمورهم الدينية والدنيوية. والأرض بعد ذلك دحاها أي بعد خلق السماء دحى الأرض فأودع فيها منافعها. وفسر ذلك بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، الجبال جعلها تثبت الأرض. وهذا المعنى أيها الإخوة، دحي الأرض كان بعد خلق السماء كما هو نص الآيات، أما خلق نفس الأرض فهو متقدم على خلق السماء، كما قال الله تعالى في سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى قوله ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فإذا خلق الأرض كان قبل خلق السماء، أما دحي الأرض وإيداع الله تعالى فيها المنافع وبث الخلق الموجود فيها وإخراج الماء منها والمرعى وإرساءها بالجبال، فكان هذا بعد خلق السماء. فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام، والأرض الغبراء الكثيفة وما فيها من الضروريات التي يحتاجها الخلق، لابد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم بأعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. هذا هو المعنى الذي يجب أن نعرفه، ولأجل هذا تأتي الآيات البينات التي تكمل هذه السورة تبين متى يكون الجزاء على هذه الأعمال. ألا إن ذلك اليوم هو يوم عظيم، هو ما ذكره الله تعالى في بداية هذه السورة عندما قال يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، ثم ذكرها سبحانه وتعالى كيف يصبح العباد لما قالوا، لما اعترض المشركون أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة وهم على وجه الأرض يحاسبون. وينزل الرب جل وعلا لفصل القضاء بين العباد. إلى الملتقى في لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل منا جميعا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.